أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وقلنا لا نتعرض لما ذكره بعض المتقدمين أو أوائل المتأخرين من كونهن بمنزلة الإماء، كما هي عبارة صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه، فإن هذا ربما أشرنا إليه بعد ذلك، لأن تحقيقه مفصلا ليس على عقدة هذا البحث، وإجمالا نشير إليه إن شاء الله بعد أن نشير إلى مدركات المطلب. نعم، أشرت بالأمس لعلي إلى أن جملة من المحققين لا يظهر منهم التشبث بالروايات الخاصة في المقام، لأنهم على مبانيهم إما لا يرون حجية أخبار الآحاد كابن إدريس والطبرسي وغيرهما ممن مشى هذا الممشى، وإما لأنهم استضعفوا الرواية الواردة في المقام، ولعل من المشهور ضعفها، ومن هنا كانت عبارة الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف: الضعيف سندان المجبورة بعمل الأصحاب. ونحن قلنا على المبنى المختار هي رواية معتبرة، نوافق السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في اعتبارها، وإن تخالفنا في طريق الوصول إلى ذلك، لأنها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، وتقدم الحديث في السند. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. من الواضح أن الظهور للروايات لا يكتمل إلا باكتمال عقد الكلام، وظاهر الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله قال هذا ابتداء لا في جواب سؤال سائل، ولو كان وكان له الأثر في محل الكلام لنقله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرواية بحسب ظاهرها لا تسقط الحرمة عن أشخاصهم وأعراضهم على الإطلاق، كل ما هو موجود في الرواية هو إسقاط الحرمة بمقدار النظر إلى شعورهن وأيديهن فقط. لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر، ما قال لا حرمة لنساء أهل الذمة فيجوز أن ينظر أو فينظر ليكون كبرى
المصادق،
وإشارة إلى مصدق من مصداق من مصادقه، والمصداق الذي تعورف عندهن مثلا كشفه في تلك الأزمنة. لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، فظاهر التعبير أنه يفيد قضية واحدة، وهي إسقاط حرمتهن بمقدار النظر إلى شعورهن وأيديهن، لا بأكثر من هذا. هل هذا الإسقاط ناشئ من جهة أن أهل الذمة في ذلك الوقت كنا يكشفنا خصوصا الشعر واليدين، بحيث لو كشفنا ما هو أكثر من ذلك جاز النظر إليه أم أنه يحتمل أن الزائد على ذلك لا يرتبط فقط بحرمتهم، بل يرتبط بحيثيات وأمور أخرى، بحيث حتى لو كشفناه لا يجوز النظر إليه. هذا محتمل، إنصافا محتمل، أن يكون النظر إلى ما هو أزيد من ذلك ولو اعتدنا كشفه يوجد فيه عنصر دخيل غير مراعاة حرمتهم، ولو من باب أنه نوعا مثار للشهوات بمستوى أعلى من المستوى الذي تثيره الأيدي والشعور. محتمل هذا، إنكاره بعد كونه في حد ذاته محتملا يحتاج إلى الدليل كما هو واضح. فضلا عن أن نأتي ونعبر بأنه لا حرمة لأعراضهم على الإطلاق من مثل هذا الدليل، بس من محل آخر يثبت هذا بحث آخر، لكن المفروض أن صاحب هذه العبارة انطلق من هذه الرواية، فكأنه فهم الرواية كبرى أخذ بها مطلقة وصغرى في محل الكلام، مع أن الرواية لسانها لسان واحد لا يظهر منها كبرى وصغرى، محتمل في حد ذاته لكن غير ظاهر من الرواية.
الشيخ ما قد يقول أنه لا يحتمل الخصوصية الشعر واليدين،
ليش؟ إثارة، مظنة إثارة الشهوة في الشعر واليدين أقل من مظنة إثارة الشهوة إذا مرأة مثلا كذا، ها؟ ومن قال بأن أهل الذمة في تلك الأزمنة ما كنا يكشفنا أكثر من ذلك ولو في مجالس اللهو والمجون؟
مجالس خاصة
من وليكن مجالس خاصة قد يحضرها من غيرهم.
دعاء الله المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاة بين حال المؤمنين مع
ثم يحتمل. ما قال لا حرمة لنساء أهل الذمة مطلقا، قال لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن. عقد واحد.
لو قال يجوز.
شو يعني تعبير شديد؟
يعني هذه إسقاط الحرمة ولا بحد ذاته.
هو نفس هذا.
إسقاط الحرمة مطلقا؟ قطعا أهل الذمة لهم حرمات. الحديث عن أهل الذمة ديروا بالكم، مو عن الحربيات. لهن حرمات بلا شك اكتسبنها بعقد الذمة، فما لرجالهم حرمات اكتسبوها بعقد الذمة؟ لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. ما قال فيجوز أن ينظر، لو كان هذا نعم كبرى كلية نأخذ بها، بعد الحرمات كلها أسقطت عنهن. من أين هذا؟ وحال أننا نعلم من الخارج أن أهل الذمة لهم ولهن حرمات بلا شك. ثم من قال بأن الزائد النظر إلى الزائد على الشعور والأيدي هو من باب حرمتهم؟ هذا أول الكلام، قد يكون من باب حرمتكم أنتم، الله لا يريد لكم لحرمتكم أن تنظروا إليهم، لأن هذا ينافي حرمتك كمؤمن مثلا، لأنه مظنة تلويث النفس كما عبر الشيخ أو إثارة الشهوات نوعاً نوعاً. لا أقول شوفوا في التشريع القانوني، أنا لا أريد أن أقول نصص على أنه يدور مدار الشهوة، ديروا بالكم، أنا أريد أن أقول قد تكون هنالك مفسدة نوعية غير حرمتهم تمنع من النظر للأماكن الأخرى. أنا انتبهوا يا إخوان، نحن أسسنا أصل البارحة، وهذا الأصل مسلم أن لدينا دليل يدل على عدم جواز النظر مطلقا، نحن نريد دليلا يقيد ذلك الدليل أو يحكم على ذلك الدليل. هذا اللسان صالح بلا شك للتقييد، لكن صالح للتقييد من حيث إسقاط حرمتهن وتجويز النظر إلى شعورهن وأيديهن. الآن هل هذا من باب أن هذا هو المقدار المتعارف كشفه آنذاك؟ هذا محتمل. هل من باب أن إسقاط حرمتهن بهذا المقدار دون الزائد عليه هذا محتمل ولو جرت عادتهن على الأزيد. يعني هل أن الزائد يرتبط بشيء غير إسقاط الحرمة وهو شيء يرتبط بنوع الإنسان المسلم أو المؤمن لا يريد الله سبحانه وتعالى له أن ينظر إلى الزائد لأنه مظنة إثارة الفساد مو مربوط بس بالحرمات؟ هذا أيضا محتمل. فإذا تعددت الوجوه والاحتمالات أنا لا أستطيع أن أخرج عن القاعدة الأولية إلا بمقدار ما دل الدليل.
يعني قد يقال أيضا أن أهل الذمة كافرات.
نعم.
الكافرات لا حرمة لهم إلا إذا ثبتت الحرمة.
كيف يعني لحظة؟ من قال بأن حرمة النظر مربوطة بحرمتهن؟ هذا أول الكلام.
يعني حتى بالنسبة للشعر لا حرمة.
أحسنت أحسنت. هنا جوز النظر من باب إسقاط الحرمة. أنا أقول النظر إلى الأزيد من الشعر والكفين. من قال بأنه عند ساقط الحرمة عند مباح الدم حتى أكثر من هذا؟ من قال بأنه يجوز لي أن أنظر إليه؟ هذا أول الكلام. مقتضى الإطلاقات أنه لا يجوز النظر إليه لأنه قد يرتبط بشيء غير حرمة الطرف، قد يرتبط بحرمة الناظر.
النص على حرمة الطرف
هنا في الرواية، في الرواية في خصوص، أحسنتم، في خصوص النظر إلى الشعر واليدين نصص أنه يجوز من باب أنه لا حرمة لهن بهذا المقدار. هسه ليش ما حرمة لا حرمة لهن؟ هل لأنهن اعتدن كشف هذا المقدار؟ هل لأنهن غير مسلمات أساسا؟ هذا بحث آخر.
كراهة الشرع نظر إلى بعض أجزاء من يجوز لك أن تنظر كل جسدهن دليل على أنه لك
مدر. يوجد ملاكات أخرى.
نعم يوجد.
يوجد ملاكات أخرى محتمل على كل حال. هسه دعونا هذه الرواية على كل حال، ما يستفاد منها الإطلاق الرواية؟ ما يستفاد منها الإطلاق لأنه ما فيها لغة كبرى وصغرى، إنما ساقط المطلب مساقا واحدا. وهنا برزت دقة بعض الفقهاء من خلال تعاليقهم على العراق. طبعا هم لم يبينوا الوجه في تعاليقهم، ولكن يحدث أن الوجه من هنا يؤخذ، سنشير إليه عند التطبيق على العبارة إن شاء الله. الرواية الثانية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، أي الشيخ الحميري. هناك بحث في أصل الكتاب نحن تغلبنا عليه في محله بمسلك الوثوق، يعني من خلال مقارنة ما هو الموجود في هذا الكتاب بما هو في الكتب الأربعة، ومادة الافتراء مقارنتها بما عليه فتاوى الطائفة، فلم نجد فيه ولو موردا واحدا يظهر التلاعب، وهذا أحد الطرق للوثوق بالنسخ في الجملة. عن السندي بن محمد، السندي بن محمد هو أبان بن محمد اسمه يا إخوان، أبان بن محمد أولا هو شيخ صاحب النوادي ولم يستثنى، وقبل ذلك ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه، فالرجل لا شك في وثاقته، لكنه يروي عن أبي البختري وهب بن وهب وهو أكذب الزمية كما قيل، وإن كان هو ربيب الإمام سلام الله عليه لأن الإمام تزوج بأمه وهو عمين. طبعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال ينزل هذا يؤيد ذاك الفهم، ما قال لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الذمة، ليش تركيز على الرؤوس والأيدي؟ وقال ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذن. كأنه إشارة إلى علة، لا إلى علة الحكم. أولا من شرائط الذمة شرعا في محله أن المسلم يحق له في سفره إذا مر على أهل الذمة وأراد طعاما أو شرابا أن يعطوه، رضوا أو لم يرضوا، هذا جزء من عقد الذمة وهذا موجود. طبعا موجود مثبتاته الشرعية محل كلام يا إخوان، أنه يجرى عليه نصوص صحيحة، وأن النزول له شروط إلى 3 أيام ولأزيد كذا له حكم خاص، موجود هذا في فقه العامة مفصل في تذكرة الفقهاء للعلامة تعرض له تبعا لتعرض العامة له على مستوى التفصيل، وعندهم مرويات في هذا نزول العساكر أثناء مرورهم بأهل الذمة وذهابهم إلى جبهات القتال. لكن المهم على كل حال هذا يشير إلى الكبرى، كأنه يشير إلى علة جواز النظر، أن المسلم يستطيع فجأة أن ينزل على أهل الذمة، فلا تكون نساؤهم متحرزات، مضافا إلى أن التحرز عن المسلم مع جريان عادتهن على الكاشف فيه شيء من الإرباك في الحياة العملية، وكأنه أشار إلى علة أو جزء علة الحكم بجواز النظر إلى شعورهن. انتبهوا للعبارة، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. هناك المسلم على رأي أحواله، إذا يستطيع يستقبل حريمه مثلا مسافرات، بيته صغير إلى آخره من هذه القضايا، هذا هو يقدر ظرفه فيستطيع أن يجيز لك النزول عنده، يستطيع أن لا يجيز لك النزول. عموما الرواية ضعيفة سندا ولا نستطيع الاستدلال به. الباب 113 هو القسم الثاني من مسألتنا يا إخوان، باب جواز النظر إلى شعور نساء الأعراب وأهل السواد، الذي عبر عنه صاحب العروة على ما ببالي أنه مشكل. نساء الأعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد. أيضا هنا الرواية روايتان، الآن نشوف إن شاء الله، وإن كان هي في الأساس ظهر رواية واحدة. محمد بن يعقوب الكلي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب، هو الذي يروي عنه ابن عيسى، لأن محمد بن علي بن محبوب في طبقة ابن عيسى، عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. هذه الرواية وصفت بالضعف في بعض الكلمات، وعبر عنها صاحب الجواهر بأنها خبر، وصاحب العروة الذي يخطو في فروعه في العروة، خطوات صاحب الجواهر في فروعه في الجواهر، قال وهو مشكل، يعني الإفتاء بهذا بمضمون الرواية كما سيأتي، ولا وجه له إلا عدم اعتماده على الرواية. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أيضا يظهر منه في كتاب النكاح عدم الاعتماد على الرواية. السيد الحكيم في المستمسك قال وعباد بن صهيب وإن لم يكن له توثيق فالرواية ضعيفة، ولكن يمكن أن يقال بأنها معتبرة، ووجه ذلك بوجهين. الوجه الأول أن أحمد بن محمد بن عيسى ليس فقط لم يكن يروي عن الضعفاء، بل كان يطردهم من بلده، وهو يروي هنا عن عباد بواسطة ابن محبوب، فإخراجه للرواية وروايته لها هذا يفيد توثيق الراوي والوثوق بروايته، وهذا الكلام من الغرائب إنصافا يا إخوان، لأنه لو أريد منه التطبيق على مشايخه المباشرين فإن البعض ادعى هذا المعنى في حق أحمد بن محمد بن عيسى، وإن كنا لم يتسنى لنا إثباته ولو في مورده واحد، فإن الموارد التي طرد فيها أحمد بن محمد بن عيسى من قم جماعة، إنما طردهم لأنهم أكثروا عن الضعفاء واعتمدوا المراسيل، أو لأنهم اتهموا بالغلو، بمعزل هم غلاة أو ليسوا غلاة، بنظري كانوا كذلك، كسهل بن زياد كمثال للثاني، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي كمثال للأول، ثم اعترف بخطئه وتاب من فعلته ومشى في جنازته حاسرا حافيا. ولكن في كل ما نقل يا إخوان عن أحمد بن محمد بن عيسى لم ينقل لنا ولو في مورد أنه صرح أو نقل عنه أحد المتقدمين أنه يتحاشى الرواية عن الضعيف ولو في مورد أو في بعض الموارد القليلة. وفرق بين الإكثار وبين الرواية في بعض الموارد، إذا كان واثقا بالمضمون فإن طريقة المتقدمين كانت تتجاوز وثاقة الرواة إلى الوثوق بالمضامين الرواية. هذا بالنسبة لمشايخ المباشرين يا إخوان. أما بالنسبة لغير المباشرين فأساسا هذه الشبهة غير مطروحة وغير موجودة. وهنا عباد بن صهيب هو شيخ ابن محبوب وليس شيخ أحمد بن محمد بن عيسى، هذا أولا. ثانيا، أو إذا صار ثانيا المناقشة في شيوخ المباشرين، ثم في هذا نقدر نسوي ثالثا، هذا ثالثا جواب نقضي، هل يلتزم السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف بإجراء هذه القاعدة في روايات أحمد بن محمد بن عيسى وهي كثيرة؟ الحق أنه لم يلتزم بهذا، فما أكثر الموارد التي ناقش السيد الحكيم فيها بضعف السند بأشخاص فوق ابن عيسى وابن عيسى في السند، لا من جهة ضعفهم صراحة لأن هذا لا يصلح نقضا، يقول تعارض جرح وتعديل، بل من جهة أنهم لم يوثقوا فردت الرواية إليه وتشبث لتصحيح الرواية بطريق ثان وهو رواية ابن محبوب. لوجه الانتباه يا أخوان، لأنه من أصحاب الإجماع ومن الذين لا يروون إلا عن ثقة، هكذا عبر. لأول وهلة يتصور الإنسان أن هذه الواو عطف بيان، يعني أن السيد الحكيم يرى وهو حر فيما يرى أن كل أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة. هذا ما جعلني أتتبع موارد لا يروون إلا عن ثقة في المستمسك، وجدت عجبا تكرر هذا الكلام في ابن محبوب في موارد عديدة من المستمسك دون إجرائه في بقية أصحاب الإجماع. والذي حسم تردد عندي بضعة موارد، أربع أو خمس موارد صرح فيها قال وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون، في خمس مواضع لعله عثرت عليها في المستمسك. والحال أن هذا شبهة، فإن الثلاثة بالاتفاق بين المحققين هم ابن أبي عمير وصفوان البزنطي وليس منهم. وحدثت في محله أنه أبدل ابن محبوب بصفوان لأنه لم يذكر هذا المعنى في صفوان في أي مورد، فظهر لي أن السيد رضوان الله تعالى عليه، لا أقول كان لهم ابن خاص، فإن أحدا لا يتوهم هذا المعنى، فإن العبارة صريحة في العدة، اشتباه معنوي ما منطح مباني رجالي السيد بشكل تفصيلي رضوان الله تعالى عليه. وهذا ليس بغريب يا إخوان، فإن كثير من الفقهاء أهملوا علم الرجال والسيد الحكيم على وجه الخصوص ما نقل عنه أنه كان ذا باع في هذا العلم على وجه على كل حال من المسلمات الآن لأن كثر البحث الرجالي بعد تأليف معجم رجال الحديث، وإلا قبل ما كان موجود أصلاً أساتذة الرجال يعملون ويشتغلوا، كانوا يراجعون المصادر والكتب ويمشون. يعني في هالقرن ونص القرنين الأخيرين بعد منتهى المقال لأبي علي الحائري مثلاً إلى وقت تنقيح المقال، عد أصلاً فتحاً في عالم الرجال بعد تلك الفترة من الاهتمام الحاكم. المهم هنا يا إخوان، المهم أن هذا الكلام مبنائي مو فيما يرتبط بالثلاثة، فيما يرتبط بأصحاب الإجماع، ونحن بنينا في محلي أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة، لكن الشبهة في الصغرى في جعله من الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة. لكن الغريب يا إخوان ما بين كل هذه الكلمات محاولة تصحيح الرواية بهذه الطرق البديلة، مع أن عباد بن صهيب ثقة جزما باتفاق نسخ النجاشي، ولم ينقل الغمز فيه أو تضعيفه عن أحد على الإطلاق. فلا أدري هل اختلط الأمر على بعض المحققين بعباد آخر، أم أن أحد المحققين تصور ضعفه فسر الاشتباه إلى الباطين من جهة إهمال المراجعة إلى متون الكتب الرجالية. وإلا فإن عباد بن صهيب ترجم له النجاشي وصرح بوثاقته صريحا وليس له غمز أو تضعيف في أي من الكلمات، حتى يكون من قبيل تعارض الجرح والتعديل، وعليه فالرواية صحيحة. وعباد بن صهيب إمامي، فحينئذ الرواية صحيحة بالاصطلاح بالمعنى الأخص. سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراق وأهل السواد والعلوج، يعني نساء العلوج في اللغة الرجل العظيم من أهل الشر، ولا كانوا يستأجرون ويؤتى بهم لكي يعملوا في الأرض وفي الزراعة ويخدموا في البيوت وإلى ما هنالك، لأنهم هنا العلة، هذه علة واضحة، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. في عمل تعمد النظر، كيف لا بأس بالنظر ما لم يتعمد النظر؟ من هنا حملها أكثر المحققين ها على النظر لأهداف أخرى، وإن كان خلاف ظاهر اللفظ بشكل بدوي. هنا لأنهم، وإن كان الصحيح ينبغي أن يكون لأنهن، لأن النظر مو للرجال، لأنهن إذا نهينا لا ينتهينا، أسلوب مهم، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون كما في لفظ الرواية. وقد يكون التذكير من جهة أن النهي من رجالهن لهن، وإذا نهي رجالهم عن أن يدعوا نساءهم بهذا الشكل لا ينتهون ولا ينهون، هذه عادتهم وتقاليدهم. طبعا أهل تهامة والأعراب قد يكونون مسلمين غاية الأمر، ما حملوا العادات والتقاليد الإسلامية والشعائر الدينية على محمل الجد وبشكل صحيح، فأصل الحكم لا شك فيه حتى يكون مشكلا كما يعبر صاحب العرضة. إنما الكلام كل الكلام في الكبرى، فإذا كشفنا أكثر من هذا وكنا لا ينتهين إلى نهين، فهل يجوز النظر إلى الأزياد بما يشمل حتى العورة لولا الإجماع على عدم الجواز النظر إلى العورة؟ هذا ما سيأتي تفصيله لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.